بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فاطمة مني وأنا من فاطمة. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولد السعيد لسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة بنت النبي محمد. وذكرى ميلاد حفيدها البار السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. الحديث عن الزهراء سلام الله عليها بمساحة السماوات والأرض في حد الممكن عند الحديث عن الممكن، وأما إذا تجاوزنا هذه المساحة فإننا قد فطمنا عما وراء ذلك، حيث أن معرفتها تبقى في دائرة الحصر على ما هو المفاض على قلب الحبيب المصطفى والآل من أهل بيت النبي محمد. سيدة النساء لا كسائر النساء، لها من التميز ما بوأها مكانة خاصة عندما شغلت الكثير من مفردات القرآن الكريم، وما على الباحث المتتبع أو ما على الإنسان العاشق الواله إلا أن يتصفح بعض وريقات من الكتاب الكريم القرآن المجيد ليجد في ذلك ما يغنيه عن مغبة البحث هنا وهناك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. نص قرآني يمسك بالنص الذي سبقه. الأجر في أهل البيت عليهم السلام إظهار الحب والاستغراق في مساحة الحب كي يعيش الإنسان دور المودة الذي هو من أعلى وأسمى الدرجات. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل لولها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، آية من سورة كاملة تختص ببيان عظمة هذا البيت. سورة الدهر، خذها تبين لك جانب الفضيلة فيما يضاف لهم، خذها تكشف لك حقائق لم تتضح إلا بعد غياب ما كان السبب. سورة كاملة، والبعض يبحث عن آية في مقامهم. وليت شعري، هل ثمة أكثر مما هو الموجود؟ وهل يبحث الإنسان عما يدلل من خلاله على وجود شمس في رابعة نهار إلا من اختل عقله أو انحرفت ذائقته؟ الزهراء سلام الله عليها تأخذنا أيضا إلى مساحة مقدسة تأبى إلا أن تضع بصمتها وشفرتها الخاصة عليها، هو الموروث الطاهر الصادر عن أهل بيت العصمة، عن محمد وأهل بيته الطاهرين. فاطمة مني وأنا من فاطمة، النبي الأكرم كما في سفينة البحار، واستفتحت بهذا الحديث للأهمية ولأنه يغني عن الكثير من النصوص ما لم نحملها على بيان بعض الصفات التي ربما لا تكون واضحة وبينة. فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في مستدرك الصحيحين من أعلام العامة. وهذا المضمون ورد متواترا في الكثير من المصادر الحديثية عند الفريقين. فاطمة أعز البرية علي، رواه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أماليه. إذن نحن أمام نصوص تكشف لنا عن جانب هام وكبير من شخصية الزهراء سلام الله عليها. الإمام السجاد عليه السلام، هذا الإمام الذي نبحر معه من خلال أورادنا، من خلال تبتلنا، من خلال علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لأننا لو فتشنا عن منبع دعاء أصفى مما سطرته يراعة هذا الإمام فيما ترشح عن روحه المقدسة المتعلقة بالملأ الأعلى لن نهتدي إلى ذلك سبيلا. إلهي، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. هذا الإمام في هذا المقطع ينتهي ذوبانا، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، يسألك التوبة. أيها الشيعي، أيها المسلم، أيها المحب، إذا كان هذا الإمام الذي هو سيد الساجدين وزين العابدين يتبتل إلى الله ويتخضع ويتودد ويتمسكن بهذه الطريقة رغبة في ماذا؟ يسألك التوبة، فما بالك بالإنسان الخطاء الذي يخطئ بين الليل والنهار ربما ما لا حصر له، وعندما يتنزل عن ذلك قليلا فإنما وليد التفاتة ورجوع إلى النفس. يسألك التوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته، بعد ذلك يقدم الشفاعة بين يديه بحق محمد وعترته. لم يولد لرسول الله من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة بنت النبي محمد. رواه الثقة الثبت الكليني في كافيه. الإمام الباقر عليه السلام، والله لقد فطمها الله، والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم، أعطيت من العلم درجة، بحيث مهما يصل الإنسان من ربط بين القواعد والأصول ليقترب من مساحة علمها، يبقى علم الزهراء هو العاصم، هو الحاجز الذي يمنع دون الولوج إلى حضرتها. كشف الغمة. كذلك الإمام الصادق إمام المذهب سلام الله عليه يقول: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. إذن أي جوهرة تلك التي لا يستطيع الإنسان ولو على نحو الصرف على مبنى قوم أو على أساس من العجز على مسلك قوم آخرين أن يقتربوا ليضعوا يدهم على زاوية من زوايا تلك الجوهرة المكنونة؟ أقول: هي خلقة الرب وصياغة المصطفى وحياطة المرتضى، ثم بعد ذلك كوكبة من أنوار الهدى تلتف حول محور مركز التمحور، ألا وهو الزهراء الحوراء الصديقة الراضية المرضية فاطمة بنت الحبيب المصطفى محمد. أيها الأحبة، ونحن نعيش في ذكرى ميلادها ونستضيء بنور هدايتها، وفي زمن نعيش فيه الطفرة التقنية بكل أبعادها، من حقنا أن نسأل: في أي المواقع نحن؟ وعلى أي أساس نسوق هذه الملاكات وهذه الفضائل وهذه المقامات؟ ومن حقنا أن نسأل: من المخاطب ومن المخاطب؟ وعلى أي أساس نتخاطب؟ تشعبت الطرق وتكثرت المشارب، ولكن ما نرجوه أن يكون القصد في نهاية المطاف واحد: البيان كما ينبغي لحقائق الأنوار المشفرة في حدود ما نستطيع أن نحل من أبعاد تشفيره أو من آثار تشفيره. التقنية الإعلامية المبذولة اليوم بأبخس الأثمان هي اليوم في خدمتنا، ولكن قد تكون في يوم من الأيام، وأعني بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن تكون الحجة علينا، أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا: لقد هيأت لكم الأسباب، لقد أغرقتكم بالنعم، ومنها التلفزة، ومنها النت، ومنها ومنها. سؤالي المباشر لكم أيها العباد، يعني على لسان القدرة، أيها العباد، ما الذي استفدتموه من هذه النعمة؟ هل هو الشكر والعرفان أم الكفر والحرمان؟ ربما أقول تكون الحجة علينا يوم القيامة بهذه المثابة. حينئذ نسأل من أنفسنا نحن قبل أن نسأل ولا نهتدي إلى الجواب سبيلا. نحن في دور الدنيا، الأعمار لا زالت في أيدينا حتى يختار الله لنا ما هو الأفضل والأصلح لنا. أقول: ما دامت الإمكانيات موجودة، ما الذي سنعمل؟ وما الذي أهيأنا من الأسباب كي نعمل لنصل بهم سلام الله عليهم بمدرستهم، ليكون بعد ذلك على كل إنسان على وجه الأرض قد قامت وتمت الحجة؟ الدخول إلى المواقع هل هو مرضي؟ هل المواقع تلبي غرضا نافعا؟ هل تؤدي وتسقط مسؤولية؟ أم أنها لازالت في ضمن دائرة السب والشتائم، التكفير والتضليل، الإدخال في الدين والإخراج لسبب أو لا لسبب. كذلك بالنسبة للمذهب والمذهبية أيضا هنالك من يضاف إلى هذا المذهب، هناك من يطرد من هذا المذهب، وكأن التقسيم والتفصيل ومفاتيح الجمع والطرح قد أعطيت لكل واحد منا يعمل بها حيث شاء. الإنسان ربما يذهب إلى البعيد، ولكن عن أي مساحة يرغب في الهروب؟ الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، هو يسمع منا وينظر إلينا، كل نظرة منا بمرأة منه، وكل كلمة منا بمسمع منه. لذلك علينا أن نكون من أولئك الذين أجادوا المراقبة لأنفسهم. تراث أهل البيت ينتظر 14 قرن من الزمن فيها الكفاية فيما تسبب في ضياع الشيء الكثير. أما اليوم فجاء الدور الذي يفترض أن ينهض كل من خلال قدرته واستطاعته لبيان جانب من جوانب ذلك التراث الضخم المقدس. بعيد، أقول بعيد بين قوسين، عن دائرة المزايدة على الحب لمحمد وآل بيت محمد. وإذا كنا نأمل أن نتحمل المسؤولية الكاملة في إيصال الرسالة، فلا بد من تهيئة الأسباب وتثبيت القواعد التي على أساس منها يكون الواحد منا أمينا على ما اؤتمن عليه وواسطة خير لإيصال ما هو المراد. الأمر الأول أو الدعامة الأولى القراءة الشاملة لكل أبعاد الرسالة التي جاء بها النبي الأكرم بلا زيادة ولا نقيصة، والتي رعى غرسها من جاء بعده من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حتى يخرج الخلف الباقي من آل محمد، وقتها تكون الأمور بيد من له الأمر. أما اليوم فالمسؤولية في زمن الغيبة الكبرى مناط بنا، وعندما أقول مناط بنا، مناط بالرجل والمرأة، مناط بالكبير والصغير، مناط برجل الدين وبغير رجل الدين، لأننا عندما نتحدث عن الموروث، الموروث ملك الجميع ولا خصوصية لأحد. اللهم يتقدم البعض منا على الآخر من خلال ما يمتلك من الأساليب التي من خلالها يستطيع أن يقدم ما هو الأثرى، ما هو الأفضل. فإذا تمت القراءة الشاملة لكل الأبعاد التي تضمنتها الرسالة المقدسة التي جاء بها الحبيب المصطفى محمد، علينا ألا نتعاطاها في البعد الثاني على أساس من الخبط العشوائي والاحتطاب في ليل، بل علينا أن نراعي الدقة الفائقة في انتقاء النصوص التي عليها الاتفاق في أقل ما يمكن أن يقال، حتى لا ندخل في دائرة التجاذب والأخذ والعطاء الذي لا محصل من ورائه. هذا البعد الثاني يقذف بنا إلى أحضان بعد آخر، وهو الاستفادة أو الاستعداد الكامل لمواصلة المشوار إلى نهايته، بحيث أن الإنسان الذي يبدأ طريقه اليوم عليه أن يرسم خطة عمل إلى ما هو البعيد، مضافا إلى ذلك عليه أن يهيئ أمورا على رأس القائمة منها، على رأس القائمة من هذه الأمور الاستعداد لدفع الضريبة مهما غلا ثمنها. فكل شيء دون محمد وآل محمد لا قيمة له.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الزهراء سلام الله عليها تأخذ بأيدينا من خلال خطبتها الغراء المشرفة لتضع يدنا وتأخذ بنا إلى مساحة متقدمة من حيث القراءة. البعض منا تستهويه كثرة القراءة ولكن لا يرتب أفكارا، ولكن لا ينتهي إلى استخلاص قضايا، وإنما كذلك الإنسان الذي دخل إلى الحلاق وهنالك من اتسع من الوقت للابدية الانتظار لعلة من تقدم عليه، فهو يقضي الوقت في أي صحيفة أو مجلة وقعت في يده لا يستفيد منها شيئا. الاقتراب من مدرسة أهل البيت، محاولة القراءة لبعض معطيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام تحتاج الكثير، حتى أن بعض السالكين يقول إذا كان الإنسان يتقرب إلى الله فيما هو الواجب والمستحب في الكون على الطهارة وجوبا في الأول واستحبابا في الثاني، فمن الجميل والجميل جدا لمن أراد أن يقترب إلى قراءة واستظهار ظاهرة من ظواهر أهل البيت عليهم السلام أن يكون على طهر، حتى يحصل لديه حالة من الإشراق والاستشراف لما هو خارج عن حدود الطبيعة المسترسلة. هكذا يقول هذا السالك. علينا إذن أن نكون مهيئين، وعلى الإنسان أن يقوم بتجربة بسيطة عندما يعود إلى بيته. لو هم إنسان أن يقرأ قصيدة في أهل البيت مدحا أو رثاء، أو أراد أن يقرأ رواية من خلالها يستكشف كرامة لهم عليهم الصلاة والسلام، ما عليه إلا أن يعمد إلى الكون على الطهارة، يتوضأ ثم يقرأ، سوف يجد نفسه في عوالم لم يألفها من قبل. كذلك أيها الأحبة، عندما يريد الإنسان أن يجلس في جلسة أنس مع الله سبحانه وتعالى من خلال الخطاب المباشر على أساس من القرآن المجيد، عليه أن يجري هذه التجربة، أن يقرأ على طهارة، وأن يقرأ لا على أساس من الطهارة ليجد المفارقة الكبيرة. كم يقرأ أبناؤنا القرآن في المدارس ولكن ليس ثمة أحد منهم إلا النادر على الطهارة، لذلك تجد أن القراءة والتعاطي معها ضمن أروقة المدارس في حدود القراءة الصحفية ليس إلا، صدقوني، لذلك لا يتأثر بها النشأ. أما لو غرسنا في ذهنية أبنائنا اليوم في جدول المدرسة حصة للقرآن الكريم، الحفظ، التجويد، التلاوة، ثم أعددناه على أن لا يخرج من البيت إلا على طهارة وحضر الدرس في ذلك اليوم، اسأل من ابنك بعد ذلك ما هي الأجواء التي عاشها، ما هو الأنس الذي تقلب في جنباته. كذلك هو الحال في سير أهل البيت أهل العصمة من آل محمد. الزهراء سلام الله عليها تقول جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. فلسفة، يمكن أن تقول افترض الله الإيمان سلام عليكم السلام، لكن تغوص في أعماقه تخلص إلى نتيجة، النتيجة تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. فلسفة الصلاة. القرآن يقول أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أحد السالكين إذا وجد الإنسان في سلوكه انحرافا فعليه أن يراجع المتقدم عليه، وعندما سئل وما هو المتقدم عليه قال الصلاة. قيل وما الدليل على ذلك؟ قال الله نعتها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذنب والخطيئة من المنكر، فعليه أن يراجع تلك الصلاة التي صلاها. هذه من الفلسفة التي تطرحها الزهراء سلام الله عليها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، فعلا هي مصلحة للعامة، واليوم نحن أيها الأحبة نعيش هذا الانحراف الخطير في بعض المجتمعات التي لا نرجو أن يكون في يوم من الأيام لمجتمعنا الطيب الطاهر المبارك أنتم وكمن هو من أمثالكم أن يعيش جانبا منها. أقول إن لإبليس أكثر من طريق وطريقة، أكثر من طريق وطريق، إن لإبليس أكثر من وسيلة ووسيلة، إن لإبليس أعوان من الجن والإنس. أصلا إبليس أحيانا يتحرك منا كما يجري الدم داخل العروق. علينا أن نلتفت، علينا أن نرفع درجة الحيطة والحذر. إذا كانت الحكومات ترفع الاستعداد لإشارة وبارقة من بعيد لهجوم متوقع أو محتمل، ترفع الدرجة إلى درجة جي وهي أعلى الدرجات في الاستعداد. على الإنسان أن يكون ضمن هذه الحالة والمنظومة من الاستنفار حتى يختار الله له دار المقامة، لأن إبليس يتحين الفرصة حتى آخر لحظة من لحظات عمر الإنسان. وأنا ذكرت لكم في يوم من الأيام وأعيد في هذا الموطن أقول الثبات على ولاية علي وآل علي عليه السلام إلى آخر نفس تحتاج إلى التفات من أول يوم حتى آخر نفس. وذكرت لكم قضية من ساءت عاقبته والعياذ بالله، لذلك علينا أن نؤكد على في الدعاء على التثبيت على الولاء. قلت لكم أحد العلماء بلغ ما بلغ من العلم ولكن لم تثن له الوسادة ولم تسند إليه مرجعية ولم يول اهتماما في جانب زعامة. عند ذلك جلس مع نفسه جلسة المتأحسر على ما مضى وصرف من عمره في حيث لم يفضي إلى نتيجة، وكأن مبلغ الإنسان من الدنيا هو المقام، سواء كان المقام دنيوي مدير أستاذ مستشار وما إلى، أو المقام لا ديني يعنون ويصبغ بالصبغة الدينية آية الله علامة حجة مرجع قائد وما إلى من الأمور. إذا كان مطمح الإنسان أن يبلغ إلى هذه النتيجة عليه أن يراجع الحسابات، لأنه ربما لا يصل إليها وربما أيضا يترتب عليها ما هو الأسوأ من ذلك، وربما أصلا عندما تصل إليه قد لا تكون في صالحه. لذلك في الحديث القدسي أمرضه وفي ذلك صلاحه ولو شفيته لكفر، أفقره وفي ذلك صلاحه ولو أغنيته لكفر. حين الواحد من صالح يصير في حب بس ما يدري، هو يشوف فلان أحسن من عنده يركب سيارة، فلان أحسن من عنده في بيت، فلان أحسن من عنده في رصيد، فلان أحسن من عنده في جاه اجتماعي، لكن ما يدري الصالح في وين صاير. يوم يجي يوم القيامة على الصراط ويشوف ذاك البرق الخاطف وهو يترنح على حديه يمينا وشمالا، لا يدري هل من أصحاب الجنة والنعيم أم من أصحاب النار والسعير. هنالك المفارقة تتم والنتيجة تتحكم. أقول هذا العالم عندما دنا منه الموت قال لهم أدنوا مني القرآن، فجيء له بالقرآن ثم فتح القرآن. يجل القرآن عن ذلك كثيرا ولكن هذه النتيجة، فتح القرآن وبصق فيه وقال هذا آخر لقاء بيني وبينك. شفتوا العاقبة لوين تصير؟ الزهراء سلام الله عليها تقول لنا التفتوا، ما من حكم شرعي إلا وفيه فلسفة خاصة مكتنزة، استنطقوا النص القرآني، استنطقوا الروايات الصادرة عن أهل البيت لتخلصوا إلى نتائج. المناسبة الثانية ذكرى ميلاد السيد الإمام بالتاريخ الهجري وذكرى ارتحاله بالتاريخ الفارسي في هذا اليوم. سبحان الله شلون الأمور صارت. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه هذا الإنسان البار، الإنسان الذي ما حدث التاريخ ولن يحدث التاريخ بشخصية بهذه العظمة فيما هو المنظور في أقل التقادير. انطرقت بابه من العلم فهو المتقدم على أقرانه، أو طرقت بابه في السير والسلوك فهو الذي أعجز المتتبعين وراءه، وإن طرقت بابه في السياسة فدونك أكابر أرباب الفلسفة غربا وشرقا ينحنون تحت أخمص أقدميه. وإن أردته وإن أردته ما عساني أن أحدث، يكل اللسان ويعجز البيان أن أصل إلى شف تشفيري أو فك تشفيري واحدة من مكامن العظمة في ذات هذا الإمام العظيم قدس سره. المناسبة الثانية ذكرى رحيل العم الشيخ حسين الخليفة رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم الذي أعطى الشيء الكثير، ونحن نعيش الذكرى رضوان الله تعالى عليه، نضيفه إلى أمه الزهراء سلام الله عليها في ذكرى مولدها. لقد كان حمالا للمسؤولية كما ينبغي، وكان على درجة من التواضع بحيث بات مضرب مثل عندما يقال فلان في درجة عالية من التواضع يقال لك ولكن أينه من الشيخ حسين الخليفة؟ ما هذا المقام الذي حصله وتحصل عليه حتى بات يحفظ ولا يقاس عليه؟ من تجيب واحد قال لك وين وين شيخ حسين؟ احنا ايها الاحبة في مسيس الحاجة عندما نتذكر من مضى من اعلامنا او نحاول ان نتعايش مع من هو الموجود بين ظهرانينا، علينا ان نعينهم على تحصيل هذا المقام من جانب، وعلينا ان نسير على هديهم، علينا ان نشكل الدعامة الاساسية لثباتهم واستقرارهم على نمط واحد. الإنسان تعترضه المغريات، ربما يكون في مرحلة متواضع ثم يتسلل إليه الكبر. لماذا؟ لأن العصمة لأهلها. المغريات قد تحرف الإنسان عن نقطة الانطلاق الأولى إلى مسارات متشعبة. بيدنا بأيدينا إذا ما اجتمعنا على قضية واحدة نصل بعون الله تعالى إلى ما هو الهدف. طبعا أنا ألتمس العذر من الأخوة خارج الجامع سبب الحر الشديد، ومجيئهم طبعا هذا أولا هو لله سبحانه وتعالى وإخلاص لله سبحانه وتعالى وتقديره من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا ما أدري يعني احنا اول نلتمس العذر من عندهم. الخطبة احيانا تأخذ مسارها، يعني انا طويت كثير من الامور حتى لا ارهق الموجودين في الخارج، لان الحديث عن الزهراء حديث ذو شجون، ولاحظتم اني لم اطرق شيء من حياة الزهراء الا في شذرات يسيرة جدا جدا. الشيء الاخر لو اردت ان استغرق في الحديث عن حياة الامام ربما طال بنا المقام الكثير الكثير، كذلك لا اقلل من شهن العم الشيخ. بالنتيجة أيها الأخوة الأحبة الأخوات المؤمنات، ونحن في هذه المناسبة العظيمة الجليلة المنورة بأنوار الحبيبة الزهراء فاطمة سلام الله عليها، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم جميعا في شرف الوصول إلى أعتابها الطاهرة. وأنا ما حاولت الدخول في بعض القضايا لأن فضيلة الأخ الشيخ عبد الخالق كفانا عناء ذلك الليلة الماضية. تقبل الله منا ومنكم، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها في الآخرة شفاعتها، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.